أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال النووي: في هاتين الآيتين شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصدغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فذكر القصة. هذا باب آخر من كتاب رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. والمعنى: إذا كان الوباء في أرض فليس للمؤمن أن يلقي بنفسه بالتهلكة بأن يذهب إلى هذا المكان إلا لضرورة. كذلك إذا كان في مكان وهذا المكان صار وبيئة وبه مرض ينتشر بين الناس، فليس له أن يخرج من هذا المكان إلى بلد آخر حتى ينتهي ويخمد هذا المرض. هذا من الأخذ بالأسباب، من الأخذ بالأسباب. والعلماء يفسرون هذا الشيء بحسب المعلومات التي كانت عندهم في الماضي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث عجيب جدا، يعني العلماء يذكرون أشياء فيها وفوق كل ذي علم عليه، يذكر أشياء والبعض يقول حاجة والتاني يرد عليه بحاجة ويقول شيء ويقول. فبناء على هذا الذي يقولونه إنه إيه الحكمة اللي من وراء هذا؟ ليه ما يطلعش المكان اللي هو فيه؟ يقول يعني الأمر حتى لا يتغير ولا يفسد اعتقاد الإنسان فيظن إنه لما هرب إنه سبق الموت مثلا وهرب من الموت. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، إن أمر الاعتقاد إن مين يسبق الموت، وربنا يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة، لو كنتم في حصون محصنة مشيدة قوية جدا، والموت مكتوب عليك حقيلك بداخل هذا الحصن، مش هتفر من الموت. سواء جاء الموت بسبب مرض ولا بسبب قتل وقتال ولا بسبب طاعون ولا من غير ما تعرف له سبب، يأتي الموت. أينما تكون في أي مكان تكون يأتيك الموت، ويسبب الله الأسباب ويكون سبب معلقا بذلك فيموت الإنسان. ويقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تهلك نفسك، لا تلقي بأيديكم إلى التهلكة، يبقى ما تروحش لمكان يكون فيه الهلاك لك إلا إذا كان هذا في فرض فرضه الله عز وجل أن تجاهد في سبيل الله مع أخذ العدة في ذلك حتى لا تهلك نفسك ولا تلقي بنفسك في التهلكة. يبقى بين الآيتين: أينما تكون درك الموت، المؤمن معتقد أنه الموت جاي جاي، ما فيش حاجة هتقدم الموت ولا حاجة تؤخره، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، يقينا ما فيش بكلام، بمرض ومن غير مرض. وكم من إنسان يكون مريضا ويصعب على كل اللي حواليه وخلاص حيموت وكذا، والسليم اللي بيخدمه هو اللي يموت وهذا اللي يعيش. أشياء كثيرة تراها أمامك في الواقع. يبقى أمر الموت ما هواش معنى أن إنسان جاله مرض يبقى لازم يموت في هذا المرض، لا، لكن الله أعلم من الذي جاء أجله، من اللي تأخر أجله، أمره علمه عند الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى هنا لا تهلك نفسك ولا تلقي نفسك في التهلكة، والأسباب تؤدي للنتائج بتاعتها. لو إنسان القطر معدي ورمى نفسه تحت يقول بقدر الله إذا كان حيكون حتموت حتموت بقدر الله حتموت إذا شاء ربنا وقف القطار. ولكن العادة الجارية إن هذا سبب للموت، هذا سبب للموت. لا تلقي بيدك إلى لا تنتحر. إنسان يأخذ سكين أضربها في صدري والله لو ربنا كتب علي الموت حموت، مش كتب، هو ربنا مقدر إن الموت يكون بهذا السبب وأنت قتلت نفسك في ذلك، فبررت بنفسك ربك يستحق هذا العذاب عند الله لأنه انتحر. يبقى هنا لا نعارض الدين بعضه ببعض، ولكن نؤمن بما قاله الله سبحانه، والإنسان يحافظ على نفسه ولا يلقي بيده في التهلكة، ويعلم أنه مهما حافظ وأخذ بالأسباب قضاء الله نافذ وقضاء الله غالب. يبقى زي ما أنت بتاخد أسباب الرزق، كل إنسان بيخرج لطلب الرزق. فيش حد بيقول هقعد في بيتي وربنا كاتب لي رزق هيدخل في بقي، مش هيدخل في بقك، انت اللي هتروح تجيبه، انت اللي هتاخده وهتطبخه، انت اللي هتدخله جوه بقك. يبقى هنا الاسباب، تاخذ بالاسباب وتعرف ان من وراء هذه الاسباب الله سبحانه الذي سببها والذي جعل من ورائها نتائجها، فلذلك ناخذ بالاسباب. وكان العلماء يقولون ان ترك الاسباب قدح في التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى. إنسان لا يترك الأسباب، الإنسان الذي يعتقد في الأسباب أن السبب ده لازم يجيب النتيجة هنا، لا، هذا يقدح في عقيدة هذا الإنسان، إنه ربنا إذا شاء كان السبب من وراء النتيجة وبيجعلها عادة غالبة عند الناس، لكن إذا شاء لم يجعل ذلك. وكان من إنسان يكون في وسط مجموعة من الناس المرضى وهو سليم ما حصلوش حاجة، وإنسان آخر يدخل في وسط مرضى ويمرض مثلهم. يبقى هنا نقولها كله بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الذي علينا أن نأخذ بالأسباب ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. هنا في الحديث اللي يقول لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. يبقى إذا كان الطاعون مرض من الأمراض الوبئة، المرض الشديد اللي بينتشر بين الناس، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه غدة كغدة البكر الجمل، يعني غدة يعني يخرج في الإنسان في أماكن الغدد الليمفاوية في الإنسان أماكن كثيرة فيها، يقوم بسبب نوع من الميكروبات هذه الغدد تتملى، والغدد الليمفاوية في الإنسان دي عبارة عن فلاتر في الجسم اللي بأول ما تواجه الميكروبات فتلاقي إنسان جاله اللوز مسك الغدد الليمفاوية اللي في دقنه ورمت هنا، دي أماكن الدفاع بتدافع عن الإنسان ضد هذا المرض اللي جاي. ولكن في إذا شاء ربنا سبحانه تبارك وتعالى يجي في هذا الطاعون يبتلي غدد الليمفاوية في الإنسان تتحول ل هي نفسها تبقى مصدر للألم ومصدر للمرض، وتتقيح وتقلب بصدية تعمل غرغرينا في الإنسان ويروح بها هذا الإنسان. فين بقى تطلع منه؟ تطلع في إبطه، تطلع في مراقيه، تطلع في رجليه، تطلع في عنقه حسب ما شاء الله سبحانه، وينتشر هذا المرض اللي هو مرض الطاعون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض كان رجزا أرسله الله عز وجل على بني إسرائيل، عذاب كان على بني إسرائيل. طيب عذاب على بني إسرائيل والأمتنا ليه يجي فيها؟ يقول لنا أنه ده جعلها شهادة الله عز وجل هذه الأمة، اللي يموت بالطاعون يكون شهيدا عند الله سبحانه، يبقى رحمة بهذه الأمة، الذي يأتي يكون إمتى يكون شهيدا؟ إذا مكث في مكانه صابرا محتسبا، صبر لأمر الله واحتسب. ولا تفرش، المكان اللي أنت فيه طالما أنه فيه طاعون سواء جالك ولا ما جالكش ما تهربش من هذا المكان. والعلماء كما ذكرنا أنه في الماضي كانوا يقولون هذا الشيء، أنه الإنسان إذا فر وراح لمكان تاني يمكن يكون اعتقاده أنه أنا هربت من الموت لولا أن أنا أكد، فهذا خطأ. الإنسان يقول لولا أن أنا طلعت برا البلد لكان جالي، لا تدري لعله جالك في المكان اللي أنت فيه. الإنسان اللي ماكث في المكان هنا يقول إن أنا اللي قعدني في هذا المكان هو ده اللي جاب لي المرض، والله يقول لو إن خرجت من هذا المكان القدر يأتي يأتي. إنما برضو الحكمة العلماء يقولوا طيب ده الإنسان اللي قاعد واللي ما مرضش ليه نمنعه من الخروج؟ ده كان العلماء الفقهاء في الماضي يقولون هذا الشيء. الآن الطب قضى على الكلام ده خالص، كلام ده ما لهوش معنى. لذلك لما يقولوا في الماضي طيب اللي قاعد اللي مش مريض يبقى يجوز له أن يخرج، الطب يقول لك لا ما يخرجش ما يخرجش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، والعلم الحديث لهذا الأمر اللي هو يسموه الحديث الصحيح، الحديث يقول لك الناس الموجودين يا إما هذا مريض ده جاله المرض وأثر فيه، يا إما هذا حامل للمرض بس عنده قوة ومناعة المرض لم يؤثر فيه. هذا الحامل للمرض إذا خرج من المكان حينقله حتة تانية، ينقل لمكان تاني. لذلك خليك في مكانك أنت سواء كنت مريض ولا سبحان الله. حسن الطب هذه المسألة اللي العلماء في الماضي كانت ألفوا فيها صفحات كتيرة قوي، ليه ده يخرج وليه ده ما يخرجش، يقول لك ده بسبب التوكل وده بسبب كذا وده بسبب كذا. لكن برضو المسألة عاملة في دماغ العلماء في إن الإنسان السليم اللي قاعد، طب ليه ما يخرجش؟ ما هو سليم هذا الإنسان يخرج من مكانه، يقول لك يبقى عشان أمر التوكل فقط. الحديث ما قالناش التوكل فقط، ولكن ما تخرجش من المكان اللي أنت فيه. طب إذا كنت أنت خارج هذا المكان ما تدخلش في هذا المكان، احمي نفسك، ليه تلقي نفسك بالتهلكة؟ مع أن المرض الله يقدره يأتي في أي مكان. ولذلك الأطباء يقولون المكان اللي يكون فيه الوباء يحجر على الناس اللي فيه، إنه ما حدش يطلع من هذا المكان ولا حد يدخل فيه حتى لا ينتشر الوباء. وإذا شاء الله عز وجل نشره بما شاء سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا قصة جاءت في عهد عمر رضي الله عنه، يذكر ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام رضي الله تبارك وتعالى عنه، خرج بلاد الشام مع جيش من المسلمين. وذكروا أن خروج عمر رضي الله عنه كان في سنة 17 ولا في سنة 18 على خلاف ذلك، يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عمر ومعه جيش، وقبل ما يوصل لبلاد الشام وجد هناك أمراء الأجناد. أمراء الأجناد على رأسهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، كان الأمراء اللي كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان سيدنا أبو بكر أرسلهم إلى هذه الأماكن وقسم بلاد الشام إلى فلسطين، الأردن، دمشق، حمص، قنسرين. على كل بلدة من هذه البلدات جعل واحد من هؤلاء، أبو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم هنالك عمر رضي الله عنه فخرج إليه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواية مسلم، يقول إذا كان بسرغ مكان هناك لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة والأربع أمراء الآخرون اللي معه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. فقال ابن عباس، فقال عمر أدعوا لي المهاجرين. إن عمر يستشير، تعلم من القرآن ذلك أن أمر المسلمين شورى، ندخل الشام ولا ما ندخلش الشام، نعمل ايه؟ ما كانش يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الجيش اللي معاه بما فيه من الافاضل عمر وابو عبيده بن جراح ما يعرفوش الامر، لغايه ما ياتي بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الان ما فيش في ايدهم نص، نعمل ايه في هذه المشكله؟ يبقى الاجتهاد، يجتهدون، يجتهد عمر. طيب قبل ما يفتي في المساله يسال الناس، يستشير. فاستشار المهاجرين، دعاهم لفضلهم رضي الله عنهم، قال ادعوا لي المهاجرين الأولين، كأن في مهاجرين أولون ومهاجرون آخرون. الأولون كأنه اللي قبل تغيير القبلة، اللي هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان هاجروا للحبشة وبعد ذلك هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بس في الأول قبل تغيير القبلة من بيت المقدس إلى مكة، دول المهاجرون الأول. قال فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. واضح ان ما كانش عندهم علم في هذه المسألة، يعني ما عندهمش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان الأمر كل واحد أعطى رأيه. فاختلفوا، قال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. يعني أنت طالع لأمر معين في بلاد الشام، أن تقر أشياء وتعاهد ناس على شيء، يخرج للأمر الكذا حتى لو في وباء في البلد، ادخل البلد، لا نرى أن ترجع عنه. فقال البعض الآخر منهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. أنت عايز تضيع الناس اللي معك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، البقية من الصحابة تروح تضيعهم، يفنوا كلهم، يقول لهم طاعون، ويروحوا من يدعو إلى الله عز وجل، من يجاهد في سبيل الله، لا ما تدخلش. اختلف المهاجرون رضي الله عنه فقال ارتفعوا. طيب بعت يجيب الأنصار، قال ادعوا لي الأنصار. قال فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين. برضو اختلفوا، حب منهم قدموا التوكل وقالوا لا نتوكل على الله وندخل، والحبة تانيين قالوا لا احنا لنهلك أنفسنا ونهلك اللي معنا. اختلفوا أيضا فقال ارتفعوا. ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. من مهاجرة الفتح، مهاجرة الفتح كأن اللي هجروا عند فتح مكة قبلها بيسير أو هجروا بعدها، فصار اسمهم مهاجرون ولكن حكمهم مش مهاجرين، يعني اسم فقط، اسم فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث لا هجرة بعد الفتح، لما فتحت مكة ما فيش هجرة بعد ذلك. فكان من يهاجر من مكة إلى مدينة بعد فتح مكة اسمه مهاجر، يعني خارج من هنا إلى هنا. أما حكما عند الله أنه هو من ضمن المهاجرين الأولين، لا، ما هوش من هؤلاء المهاجرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فكانوا يسمون بذلك بمهاجرة الفتح أو بمسلمة الفتح، المسلمون يعني اللي أسلموا عند فتح مكة. فجاء هؤلاء اللي هم مشيخة قريش فسألهم عمر، فلم يختلف عليه رجلان، ما اختلفوش، كلهم اتفقوا على ايه، ارجع ارجع ما تضيعش الناس الذين معك. قالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس اني مصبح على ظهر، يعني حركب بكرة وراجع، اني مصبح على ظهر، فاصبحوا علي، يعني معي، ارجعوا معي الى المدينة. و هنا سمع أبو عبيدة ابن الجراح، وأبو عبيدة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقبه بأمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، إن لقب استشرف لها له كل الصحابة أن يكونوا كذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض من قدموا عليه وطالبون أرسل معنا رجلا أمينا، قال سأرسل معكم رجلا أمينا حق أمين حق، فاستشرف لها كل الصحابة، مش عشان يروحوا ولكن استشرفوا للقب نفسه أمين أمين. فكان أبا عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو عبيدة قال لعمر رضي الله عنه أفرارا من قدر الله، اتفر من قدر الله، أفرارا من قدر الله. فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك، يعني كان حد تاني يقولها، مش انت اللي تقول هذا الشيء. وكان عمر يكره خلافة، عمر كان يكره أن يخالف أبا عبيدة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة بأنه أمين هذه الأمة، فكان يكره أن يختلف مع أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وأبو عبيدة بن الجراح وكان قبله على بلاد الشام خالد بن الوليد، كان ولاه أبو بكر، ولما جاء عمر رضي الله عنه نزعه من الإمرة وجعل مكانه أبا عبيدة، لأن الناس كانوا ينظرون يعني لكسرة فتوحات خالد رضي الله عنه كأنه خالد هو سبب هذه الفتوحات، فخشي عمر على الناس من نسيان التوكل على الله سبحانه والظن أن خالد سبب الفتوح، والله عز وجل يفتح لمن يشاء، فغير وجعل مكانه أبا عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا شك أن أبا عبيدة بن الجراح منزلته في الإسلام أعلى من منزلة خالد، أبو عبيدة بن الجراح من السابقين رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن تأخر إسلام خالد بمرحلة فترة طويلة إلى قبل فتح مكة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. الغرض أن عمر كان يكره خلاف أبي عبيدة، قال لو غيرك قالها، لو غير أبي عبيدة قال كان أدبه عمر على هذا الذي يقوله، ولكن أبو عبيدة لا، ما يفعلش عمر معه ذلك. فقال له نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني هنا قدر وهنا قدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت، يضرب له مثالا في ذلك، لو كانت لك ابن فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدمة. لو عندك إبل وانت رايح ترعى، نزلت في وادي، الوادي له جانبين، جانب ده في مرعى خصب، الوادي ده مجدب، انت رحت لهذا الوادي المجدب وتركت الخصب ده، مش كنت إذا ذهبت هنا يبقى بقدر الله، ولا هتفر من قدر الله؟ هنا بقدر الله، بقدر الله، انت اختر شيئا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من الإيمان بالقضاء، بالقضاء والقدر، أن الله أعطاك عقلا تفكر به، خذ بالأسباب. لما نقول الله سبحانه خلقنا من الناس من هو مؤمن ومنهم من هو كافر، من الناس من هو عاصي ومنهم من هو مطيع، ولكن وإحنا في الدنيا الإنسان العاصي حد من الناس منع أنه هو يطيع مطيع، وأنت في نفسك ترى نفسك تقدر تأخذ دي بمحض اختيارك وإرادتك، تقدر تحطها وتقدر تحرم بها إنسان عليه. يبقى أنت حين تفعل ذلك أي واحدة من الثلاثة ما خرجتش عن قدر الله، الله سبحانه أعلم ما الذي تفعله وكتب عنده ما الذي تفعله، قدر ما يشاء سبحانه. لكن أنت حين الفعل تستشعر كمال القدرة، إني آخذ ولا أترك، هنا على استشعارك بأنك قادر تماما على هذا الشيء، الحساب يوم القيامة الحساب. وانت بتحدفك وتحس انك مجبر، لا ما انتش مجبر. ليه ازيد بها انسان واضربت بها انسانا؟ يبقى على ذلك انت اذا فعلت هذا مكتوب عند الله، الله علمه محيط انك ستفعل او ستترك. يبقى ما تقولش اللي مكتوب عند الله هشوف، ولا انت افعل ويوم القيامة تعرف ايه اللي كان في هذا الشيء. فلذلك عمر بيقول له لو نزلت في الوادي ده رعيت، ولا نزلت في الوادي ده رعيت، في النهاية مش هتقول قدر الله ما شاء فعل، ولكن كان لك الاختيار انك تروح هنا تهلك الإبل او تروح هنا تارب بالإبل على مكان خصيب. فلما قال له ذلك وهم بيتناقشوا في الأمر، جاء عبد الرحمن بن عوف حسم المسألة. إذا جاء النص خلاص ارتفع محل الجدل. فجاء عبد الرحمن وكان متغيبا رضي الله عنه، فقال إن عندي من هذا علم، إن لا أنا عندي علم، كل اللي بتقول هذا كلام، لكن أنا عندي بقى العلم من عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، إذا كان في مكان ما تدخلش هذا المكان، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. يبقى الحديث حسم المسألة، إذا كان مرض وبي معدي موجود في مكان ما تدخلش هذا المكان، إذا كنت أنت في هذا المكان لا تخرج من هذا المكان. فهمنا من الطب أنه اللي في الخارج ما تدخلش علشان ما ينتقلش إليك بقدر الله سبحانه. طب اللي موجود، اللي موجود نقول منهم من هو سليم في الظاهر لكن محامل للبطن للمرض في الباطن، ومنهم من هو حامل وأثر فيه المرض، يقول لك الجميع لا أحد يخرج حتى لا ينتشر المرض في أماكن أخرى. فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن الله وفقه بالشورى إلى أن يختار هذا الأمر، وانصرف ورجع رضي الله تبارك وتعالى. جاء في رواية عن عبد الله بن عمر أن عمر مرة من المرات يعني داخل عبد الله بن عمر عليه، فوجد أي من نوم وهو يعني يستغفر أنه رجع، يستغفر، فكأنه ندم على ذلك على الرجوع. هنا الندم على الرجوع يعني البعض يقول هذا لا يعقل، لا يعقل يندم إزاي ومعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل به الشورى ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض أخرى يقول لا ده صح عنه هذا الشيء، إسناد صحيح، إنه قالوا أيوة ندم عمر لأنه بعد ما رجع مباشرة بفترة بسيطة ارتفع الوباء، ارتفع الوباء بعد رجوع عمر فترة بسيطة، كونه يرجع تاني من المدينة إلى هناك حيتعب جيش المسلمين. فلذلك كأنه في ندم عمر رضي الله عنه تمنى لو أنه طب خليني برا البلد فترة لغاية ما يرتفع الوباء وبعدين أدخلها بعد ذلك. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.